كان البحث في جريان البراءات. موارد الدوران والشك بين جزئية شيء وعدم جزئيته، أي الدوران بين الأقل والأكثر. وقلنا أنه مقتضى الأصل الأولي جريان البراءة عن وجوب الأكثر أو عن وجوب الجزء الزائد المشكوك في جزئيته، ما لم يبرز ما يمنع عن جريان على الأصل الترخيصي. من هنا كان منهج البحث في إبراز الموانع التي يدعى بإجاء في خلال جريان البراءة. تقدم عدة موانع: العلم الإجمالي، دعوى العلم الإجمالي، وجود علم إجمالي مانعا عن جريان البراءة عن الأكثر، وقد تقدم انحلال العلم الإجمالي حقيقتان وحكمان. والمانع الثاني كون المقام من موارد الشك في الانتصال والسقوط للتكليف بالأقل إذا لم يؤتى بالأكثر، فتقدم أيضا دفعه. والمانع الثالث الذي أبرز إبراز المانع بلحاظ الغرض ومنجزية الغرض المعلوم بالإجمال، وأيضا تقدم إبطال هذا المانع. وهذه الموانع الثلاثة هي الموانع الأساسية التي على أساسها اختار من الأصوليين الاحتياط في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، وهي موانع لو تم شيء منها حينئذ يقتضي الاحتياط في موارد الدوران بين الأقل والأكثر مطلقا في تمام الموارد. المانع الرابع كذلك المانع الخامس موانع خاصة لا تجري في تمام الموارد، وإنما تختص ببعض موارد الشك في الجزئية الأقل والأكثر. المانع الرابع ما أبرزه ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي حاول إبراز علم إجمالي منجز يمنع عن جريان البراءة عن الأكثر وعن الجائز في خصوص المركبات الانضباطية التي يكون فيها حكم بحرمة القاطع إذا شرع فيه المكلف. المركب الارتباطي المأمور به والذي يدور بين الأقل والأكثر تارة لا يكون قطعه حراما بعد الشروط، فإن يجوز للمكلف أن ما يشرع يقطع العمل ثم يستأنف من جديد. هناك لا يكون هذا المانع ولا موضوع لهذا المانع. أخرى يكون المركب صنف مركب لو شرع فيه المكلف إذن يحرم عليه قطعه إذا كان شروعه شروعا صحيحا، يحرم عليه أن يقطعه ويستبدله بفرد آخر من المركب، كما هو الحال في باب الصلاة، فإنه في الصلاة الأمر هكذا. لو شرع الإنسان في الصلاة جاء بدخل في الصلاة جاء ببعض الأجزاء حسن حينئذ عثر بصحة الصلاة يحرم قطعها حتى لو أراد أن يستأنف بعد ذلك، حيث يمتثل الأمر بالمركب يأتي بالصلاة من جديد كاملة بتمام أجزائها وشرائطها، مع ذلك يحرم قطع ذلك الصلاة تلك الصلاة التي بدأ بها وشرع فيها. وهذا حكم آخر زائد على أصل الأمر بالمركب، فإن الأمر بالمركب لا يقتضي إلا امتثال المركب سواء في ضمن هذا الفرد الذي شرع فيه أو في ضمن فرد آخر، لأن يبطل هذا الفرد ولا يكمله ثم يأتي بفرد آخر من المركب كاملا. من حيث الأمر بالمركب هنا لا يوجد محظور، وإنما المحظور في حرمة الإبطال لا محالة يرجع إلى وجود حكم آخر وتكليف زائد بحرمة القاطع وبوجوب الإتمام لما بدأ به وشرع فيه من الصلاة. من هنا كان حرمة القاطع حكما زائدا على أصل التكليف بالمركب الصلاة. الأمر بمركب الصلاة لا يقتضي، الأمر بالمركب لا يقتضي حرمة قطعه حينما يشرع فيه، إنما يقتضي إتيان المركب كاملة. فلو لم يأتي في الفرد الأول جاء في الفرد الثاني بعد زمان كان امتثالا للمركب، وكان من ناحية الأمر بالمركب لا يكون هناك أي محظور. من هنا يقال في الفقه أن دليل حرمة القاطع دليل أن حرمة القاطع تكليف زائد غير الأمر بالمركب، بحاجة إلى دليل آخر غير عمومات الأمر بالصلاة. ومن هنا في ذاك البحث بحث حرمة القطع في الصلاة يلتمس أدلة خاصة على ذلك من إجماع مثلا أو نحو بعض الروايات الضعيفة هنا، ومهم الدليل فيها الإجماع. المحقق العراقي قدس سره لأنه حاول أن يصور وجوب الإتمام وحرمة القاطع بنحو يرجع إلى كيفية الأمر بالمركب، بحيث يكون الأمر بالمركب من أول الأمر كأنه أمرا بنحو يقتضي وجوب الإتمام وحرمة القاطع، بمعنى أن لا يكون حرمة القاطع تكليفا آخر، بل يكون حرمة القاطع بنفسه كأنه داخلا في القيود والشرائط المأخوذة في الأمر بالمركب مع المركب. حاول أن يرجع حرمة القطع إلى نفس دليل الأمر بأن يؤخذ في متعلق الأمر بالمركب خصوصية، هذه الخصوصية تقتضي وجوب الإتمام بلا حاجة إلى دليل آخر وتكليف زائد، تكليف مستقل عن الأمر بالمركب، بل يكون حرمة القاطع بنفسه مأمورا به بالأمر الضمني من المركب، ويكون من قيود المركب، عدم القاطع من قيود المركب المأمور به، وذلك بأن يفترض أن الأمر بالمركب هكذا تعبيره، هكذا أن الأمر بالمركب بعد الشروع في فرد منه يتحول من الأمر بالطبيعي إلى الأمر بخصوص هذا الفرد الذي شرع فيه. قبل أن يشرع الأمر بالمركب أمر بالطبيعي، طبيعي الصلاة بالأجزاء الشرائط المذكورة التي هذا العنوان كلي ما شرع به مصداق منه، فرد من أصاده يمكن أن يبطل هذا ويأتي بفرد آخر ويكون قد حقق الجامع المأمور به. فإذا بقي متعلق الأمر بالمركب، متعلق الأمر بقي الجامع، إذن حرمة القاطع لا يستفاد من هذا الجامع. لكن إذا صورنا أن هذا الأمر بالمركب بعد أن يشفع المكلف في إتيان فرد منه يتحول من الأمر بالجامع إلى الأمر بهذا الفرد وإتمامه والإتيان بسائر الأجزاء في هذا الفرد لا في أي فرد آخر، إذن يصبح وجوب الإتيان وجوب الإتمام وحرمة القاطع من شؤون نفس الأمر بالمركب بلا حاجة إلى دليل آخر وحكم تكليفي آخر. وهذا يعقل تصويره، قد يقال أن هذا لا يمكن لا يعقل تفسيره، كيف يمكن تفسيره مثل هذا الأمر؟ الأمر إذا كان متعلقا بالجامع كيف ينقلب بالامتثال؟ قرأتم في بحث تعلق الأوامر بالطبيعة أنه الامتثال لا يجعل متعلق الأمر منقلبا من الجامع إلى الفرد، بل يكون متعلق الأمر نفس ما جعل عليه الأمر هو الطبيعي، والفرد مصداق من مصاديق المأمور به، لا أنه هو نفسه بخصوصيته الفردية مأمور به. إذن فكيف يتحول الأمر من الجامع إلى الفرد بعد أن يشرع في الصلاة؟ وهذا الإشكال جوابه يعني يمكن أن يجيب عليه المحقق العراقي بأننا نأخذ في المركب قيدا وخصوصية، هذه الخصوصية تقتضي لا محالة هذه النتيجة، لا ينقلب الأمر من الجامع إلى الفرد، الأمر دائما يتعلق بالجامع، لكن يمكن أن نأخذ في الجامع خصوصية، بأخذ هذه الخصوصية حينئذ ينحصر مصداق هذا الجامع المأمور به في الفرد الذي شرع فيه. من قبل أن نأخذ هذه الخصوصية نقول أن المأمور به هو الإتيان بالأجزاء المركب، وهو مثلا التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود ونحو ذلك، يأتي بهذه الأجزاء بهذا المركب بقيد أن لا يكون قد شرع في غيره، في أن لا يكون قد شرع قبله في صلاتين، في هذا القيد يؤخذ مع المركب مع أجزاء المركب وقيوده قيد زائد جديد، وهو أن هذا المركب المأمور به له قيد، ليس مطلق المركب مأمور به. كيف نقول المركب يقيد بأن يكون مع الطهور لا بلا طهور؟ فالأجزاء بلا قيد الطهور لا يكون مصداقا للمأمور به. كذلك المأمور به إنما هو هذه الأجزاء والشرائط المركب بشرط زائد، بشرط أن لا يكون قد شرع قبله في صلاة أخرى. حينئذ حينما يشرع في صلاة، أول ما يشرع في هذه الصلاة، بمجرد أن يشرع ينحصر حينئذ مصداق هذا المركب المقيد بهذا القيد في هذا الفرد، لأنه لو أراد أن يبطله ويأتي بفرد آخر، الفرد الثاني سوف لا يكون واجدا لهذا القيد، وهو أنه صلاة لم يشرع قبله في صلاة أخرى بفرد آخر من الصلاة من تلك الصلاة، لأنه قد شرع قبله في فرد آخر. الفرد الثاني لو أبطل هذا الفرد ليس متصفا بهذا الوصف ومتقيدا بهذا القيد، وهو أنه لم يشرع قبله في صلاة أخرى، لأنه قد شرع قبله في هذه الصلاة، فينحصر فرد هذا الجامع حينئذ في مصداق هذا الجامع المأمور به مع خصوصية أن لا يكون مسبوقا بالشروع في فرد آخر، ينحصر مصداقه في نفس هذا الفرد. هذا الجامع بلحاظ هذا القيد الذي قيد به ينحصر حينئذ مصداقه في هذا الفرد، لا بد أن يكون حينئذ هذا الفرد ويأتي بسائر الأجزاء في ضمن هذا الفرد. وبهذا لا يكون الأمر بالإتمام أمرا ثانيا مستقلا حكما تكليفيا مستقلا، بل يكون الأمر بالإتمام قيدا من قيود نفس المركب، وليس تكليفا استقلاليا بل تكليف ضمني، حاله حال سائر قيود المركب من الطهور من الاستقبال من الاستقرار طمأنينة ونحو ذلك. بهذا يمكن تصوير وجوب الإتمام بنفس الأمر بالمركب بلا أن نحتاج إلى حكم زائد، إلى تكليف جديد مستقل عن الأمر بالمركب، حيث يكون له عصيان مستقل وامتثال مستقل. بهذا يرجع حينئذ إلى نفس الأمر بالمركب. وظاهر كلمات المحقق العراقي هنا في البحث الأصولي هو تصوير هذا النحل، لأنه هكذا يعبر كما قلنا أن الأمر بالجامع يتحول بعد الشروع في الفرد من الجامع إلى الفرد. هذا الكلام إذا أردنا أن نوجهه توجيها فنيا يكون بهذا البيان، لأن نقول مقصوده أن المركب مقيد بقيد وهو أن لا يكون قد شرع قبله في فرد من هذا المركب من هذه الصلاة، فلو شرع يتعين لا محالة أن يتم يأتي بشار الأجزاء ضمن هذا الفرد، إذ لو قطع وجاء بفرد آخر هذا القيد لم يكن محفوظا فيه، فبحس باعتبار انحصار تحقيق الجامع بعد فرض هذا التقييد في متعلقه انحصاره في الفرد الذي شرع فيه يجب الإتمام لا محالة، وهو هذا معنى وجوب الإتمام. من دون أن نفترض أمرا زائدا تكليفا زائدا حرمة مستقلة عن الأمر المركب، بل نفس الأمر بالمركب يقتضي وجوب الإتمام بهذا التقييد الذي يفترض في متعلقه، إلا أن هذا المسألة رغم صحة تصويره ثبوتا إثباتا لا دليل عليه، بل لعل الدليل على خلافه، يعني في المسألة الفقهية في مسألة حرمة قطع الفريضة في الصلاة هناك الأدلة التي يثبت بها المشهور أو يثبتون حرمة قطع الصلاة ظاهرة تلك الأدلة أن حرمة القطع تكليف آخر مستقل عن الأمر بالمركب، لا أنه نفس التكليف الواحد الأمر بالمركب يكون فيه قيد المركب المتعلق للأمر قيد يقتضي وجوب الإتمام، بل ظاهر أدلة حرمة القطع في الفريضة أن حرمة القطع تكليف مستقل تكليف آخر المركب من حيث الأمر به لا يوجد هناك مخالفة له لو قطع هذا الفرد وجاء بفرد آخر، لكن يكون قد خالف وعصى حرمة مستقلة، وهي من قبيل أن الإنسان فيما إذا صلى وفي الصلاة نظر إلى الأجنبية امتثل الأمر بالصلاة وارتكب حراما آخر وهو النظر الأجنبية، هنا أيضا هكذا حينما يقطع صلاته ويعيد ويستأنس من جديد ويأتي بالمركب كاملة من حيث الأمر بالمركب امتثل جاء بالمركب لا عصيان، لكن من حيث أنه قطع الفرد السابق هذا في نفسه من المحرمات التي أثبت ثبت مثلا بالدليل قبل القطع مصداق للواجب، كان حينما شرع قبل القطع كان يصل صالحا للمصداق ما لم يتم تمام الأجزاء فيه، فحينما يقطعه معناه لم يأتي بالمركب والمركب ارتباطيا بحسب الواجب كما قلنا بناء لو لم نأخذ في المركب خصوصية تلك القيد التي أشرنا إليه الواجب علي أن أتي بالأجزاء العشرة مثلا مجتمعة في فرد، الآن هذا الفرد والفرد الثاني أو الثالث أقطع هذا الفرد وأتي بالفرد الثاني من هذه الناحية لا خصوصية الشروع في الامتثال، قلنا لا يجعل الأمر المتعلق بالطبيعي متحول إلى الفرد بل هذا مصداق له. إذن ما ذكره المحقق العراقي قابل للتصوير ثبوتا في كيفية فهم حرمة القاطع في باب الصلاة، في أن ترجع هذه الحرمة إلى قيد إلى حرمة شرطية لا إلى حرمة استقلالية، بمعنى أنه يكون شرطا وقيدا في نفس المركب المأمور به، لا أن هناك تكليف وحرمة مستقلة له عصيان مستقل عن الأمر المركب، هذا معقول تصويره بالنحو الذي أشير إليه وإن كان ربما يتصور عدم معقوليته، لكن أدلة حرمة القطع ظاهرة في خلاف ذلك، ظاهرة في أن حرمة القطع تكليف آخر، حرمة قطع الصلاة كأن هذا من جملة الآداب التي أرادها الشارع أنه حرم القاطع في الصلاة، وفي بعض العبادات الأخرى أثر أيضا لعله في الحج وأتم الحج والعمرة هناك أيضا لعله يقال هكذا حتى الحج الفاسد يجب أن يكمله ذات الإنسان ولو كان يجب عليه لعادم في السنة القادمة. على كل حال المستظهر من أدلة حرمة القطع وجوب الإتمام أن هذا حكم تكليف مستقل عن المركب المأمور به. على كل حال في أحد هذين الوجهين لإثبات وتصوير حرمة القطع في الصلاة ومثل الصلاة من المركبات الواجبة شرعان. فمثل هذه المركبات سوف يتشكل. يقول المحقق العراقي أنه يمكن أنه في موارد الشك في جزئية شيء وعدم جزئيته يمكن تشكيل علم إجمالي منجز يوجب الاحتياط ووجوب الاتيان بالأكثر. مثلا لو شككنا في وجوب السورة في الصلاة
أجرينا البراءة عن وجوب السورة
وصلينا بلا سورتين قرأنا الفاتحة ثم تركنا السورة وركعنا،
بمجرد أن نركع يتشكل علم إجمالي،
ندخل في الركوع الذي هو ركنون يتشكل حينئذ علم إجمالي إما بوجوب إتمام هذه الصلاة وحرمة قطعها أو بوجوب الإعادة لصلاة مع السورة، لأنه لو كانت السورة لو لم تكن السورة جزءا واقعا للصلاة إذن فهذه الصلاة التي بأيدينا صحيحة، لأننا قد جئنا بتمام ما هو الواجب لحد الآن إلى الركوع فإلى الآن صحيحة فيجب إتمامها ويحرم قطعها. ولو كانت السورة واجبة واقعا فقد تركنا السورة ولا يمكن تداركها لأننا دخلنا في الركن، بعد الدخول في الركن لا يمكن أن نرجع ونأتي بالسورة ثم نركع، إذن فقد تركنا المأمور به فهذه الصلاة تكون باطلة لا محالة بناء على جزئية السورة واقعا، إذن هذا ليس متعلقا بالمأمور به، بطلت هذه الصلاة بالدخول بالركن قد بطل هذا الصلاة، لا يمكن لا علاجه بالتدارك بالتجاوز المحال والدخول في الركن ولا كونه مطابقا للمأمور به، فحينئذ ماذا يجب؟ يجب الاستئناف، لابد أن يأتي بصلاة أخرى من أول الأمر مع السورة. إذن يحصل علم إجمالي بعد الدخول في الركوع، يحصل علم إجمالي إما بوجوب إتمام هذه الصلاة أو بوجوب الإتيان بصلاة أخرى مع السورة، استئناف صلاة مع السورة، وهذا علم إجمالي طرفاه متباينان ليس أقل أكثر. إتمام هذا الصلاة فعل، استئناف الصلاة من أول الأمر مع السورة فعل آخر، طرفان متباين، علم إجمالي دائر بين متباينين لا دائر بين الأقل الأكثر، والعلم الإجمالي دائر بين متباينين منجز. إذن فسوف يتحول علمنا الإجمالي الأول قبل الصلاة وقبل الدخول في الركوع، علمنا الإجمالي علم الإجمالي دائر بين الأقل الأكثر، لكن بمجرد أن ندخل في الركوع وهو الركوع علمنا الإجمالي يتحول إلى علم إجمالي آخر طرفاه متباينان، والعلم الإجمالي الدائر بين متباينين لا إشكال في منجزيته.
تقدم فرغنا نحن في البحث السابق عن منجزية العلم الإجمالي الدائر بين طرفين متباينين، فيجب الاحتياط، والاحتياط يكون بإتمام هذه الصلاة وبالإتيان بإناف صلاة جديدة مع السورة. فالمكلف من أول الأمر لو علم علمه الفقيه أنه حينما دخل يدخل في الركوع سوف يبتلي بهذا الشيء من أول الأمر يستريح ويأتي بالسورة، يأتي بالأكثر لكي لا يلقي نفسه في مثل هذا العلم الإجمالي الذي نتيجته أشد، بحيث لا بد أن يتم ما بيده من الصلاة ويأتي أيضا يستأنف بصلاة أخرى مع السورة، فمن أول الأمر يرتاح ويأتي بالصلاة مع السورة لكي لا يلقي. قبل الدخول في الركوع لا علم إجمالية بين متباينين، بل علم الإجمالي بين أقل وأكثر، وهو العلم الإجمالي بأنه إما 9 أجزاء واجبة أو 10 أجزاء واجبة، لكن العلم الإجمالي الذي قلنا أنه انحل حقيقة أو حكمة، بمجرد أن يدخل في الركوع يتشكل هذا العلم الإجمالي بالبيان الذي بيناه. طبعا هذا البيان يتوقف على أن لا تجري قاعدة لا تعاد هنا في الصلاة بلحاظ السورة، وهذا بحث في قاعدة لا تعاد، أن قاعدة لا تعاد هل تجري في موارد الشك في موارد ترك جزء غير ركني لو ترك جزءا ليس ركنا من قبيل السورة، تركا ناشئا من الجهل لا من النسيان، من الجهل والشك في وجوبه، وكان الشك شكا مؤمنا عنه. لا إشكال عندهم أن الشك غير المؤمن عنه لا تجري في موله قاعدة لا تعاد، لو أن الإنسان كان شاكا في وجوب شيء وعدم وجوبه في الصلاة كما في الشك قبل الفحص وتركه ثم قال بلا تعاد لا يجب عليه الإعادة، هناك لا إشكال أنه يجب عليه الإعادة. لا تعاد موارد العلم بالوجوب، يعني ترك العمدي، والترك مع الشك الذي لا يكون معذورا فيه، هذان الموردان قدر متيقن لخروجهما عن قاعدة لا تعاد، يعني عدم جريان قاعدة لا تعاد فيهما، ولهذا قبل الفحص الإنسان لا يمكنه إذا شك في وجوب السورة قبل أن يفحص عن فتوى مقلده أو عن فقيه، قبل أن يفحص عن الأدلة على وجوب السورة لا يمكنه أن يتمسك بلا تعاد وينفي وجوب السورة ويجوز ترك السورة، لأن هذا الشك شك غير مؤمن فيه غير معذور فيه، حاله حال تركه حال ترك العمدي كما لو علم بوجوب السورة وتركه عمدا، كيف هناك لا يجري لا تعاد كذلك هنا. لكن الجهل كما أن القدر متيقن من لا تعاد موارد النسيان، لو أن الإنسان ترك جزءا نسيانا سهوا هذا أيضا قدر متيقن لشمول قاعدة لا تعاد. الذي محل بحث بين الفقهاء أنه إذا كان الشيء المشكوك المتروك متروكا بالشك لا بالنسيان، وكان الشك معذورا فيه من قبيل محل كلامنا بالبراءة نفى وجوب السورة، فإذا أو بأي أصل آخر نفى شيء من الأشياء، ثم بعد ذلك انكشف أن هذا الأصل كان خلاف الواقع، هنا هل يجب الإعادة أو لا يجب الإعادة؟ الترك الناشئ من الشك المعذور فيه الذي استند فيه إلى أصل عملي كالبراءة مثلا أو الطهارة، هنا ماذا يكون النتيجة لو انكشف الخلاف؟ هل لو كان واقعا هذا جزءا الشرط لازما الذي تركه لازما، هنا هل تكون صلاته صحيحة بلا تعاد إذا لم يكن ذاك الجزء ركنا من الأركان، لم يكن أحد الخمسة إلا من خمس، أو لا هناك أيضا لا تجري لا تعاد؟ هنا مشهور الفقهاء أنه لا تجري لا تعاد، يعني هذه الحالة أيضا خارجة عن لا تعاد، وجملة من المحققين قالوا بأنه لا هذا أيضا مشهور لقاعدة لا تعاد، لا تعاد تشمل موارد الجهل والشك، الجهل بمعنى الشك إذا كان معذورا فيه، يعني إذا كان يستند المكلف في الترك فيه إلى أصل إلى مستند شرعي وظيفة عملية شرعية تجوز له. لو قلنا بهذا المسلك الأخير الذي يختاره بعض المحققين من أن لا تعاد تجري هنا، فهذا العلم الإجمالي الذي ذكر لا يتولد حينئذ، لأن هذه الصلاة على كل حال سوف تكون صحيحة حتى لو كانت السورة جزءا واقعا بالدخول في الركن، لأنه قد دخل في الركن مستندا إلى إصالة البراءة فيكون معذورا فيه، فإذا كان معذورا فيه تشمله لا تعاد حتى لو كان جزءا واقعا لأنه جزء غير ركني فتشمله لا تعاد، فصلاته صحيحة على كل حال وامتثال ويجب إتمامها، ولا يتشكل علم إجمالي حينئذ، إما يجب الإتمام أو يجب الاستئناف، لا يجب الاستئناف يجب الإتمام فقط. فحينئذ بناء على هذا المسلك لابد وأن نختار إما جزءا ركنيا لا يكون مشمولا للا تعاد كما لو كان الشك مثلا في أحد الخمسة أنه جزء شرط لازم أو ليس بلازم، شك في الطهور مثلا شرطية الطهور وعدمه أو أحد الأمور الأخرى، أو أن يكون الجزء المشكوك هو الجزء الأول الذي به تفتتح الصلاة كالتكبيرة، لو شك في أن التكبيرة الملحونة التي جاء بها مع لحن هل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة، هناك أيضا لا تعاد لا تجري، لأن لا تعاد الصلاة وكذا استظهر منها أن موضوعها ما إذا كان قد دخل في الصلاة، أما إذا شك في أصل الدخول في الصلاة وعدم الدخول في الصلاة مثلا إطلاق لا تعاد لا تشمله، فينبغي أن يغير المثال حينئذ. أو يذكر في واجب ارتباطي يجب إتمامه ويحرم قطعه لا يجري فيه لا تعاد، كالحج مثلا، لو قلنا أنه الحج أيضا هكذا مما يجب الإتمام فيه، فإن لا تعاد مخصوصة بالصلاة. أو هذا بناء على هذا المسلك. وأما لو اخترنا المسلك المشهور من أن لا تعاد لا تجري في موارد الشك، حينئذ العلم الإجمالي حتى في مثل السورة يتم، هذا العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين بعد الدخول في الركوع في السورة، في مثل السورة أيضا يتم، لأنه لا تعاد لا تجري هنا. فهنا لو كانت السورة واجبة واقعا وقد تركها المكلف تركا من غير نسيان مع التفات وتصور وتوجه وشك، وترام شك مجرى للبراءة عنده حينما كان شاكا، إلا أن لا تعاد لا تجري في غير موارد النسيان عند المشهور. إذن فالعلم الإجمالي يتشكل، إذا كانت السورة واجبة إذن فصلاته باطلة ليست صحيحة حتى بلا تعاد، إذ لا تعاد لا تجري فيجب الاستئناف. وإن كانت السورة غير واجبة فصلاته صحيحة فيجب الإتمام، فيتشكل العلم الإجمالي بوجوب الإتمام أو الاستئناف. الركوع على كل حال مأمور به، طبيعي الركوع مأمور به، لم يأتي بالركوع وبلي احترضنا أن العلم الإجمالي بين بلحاظ الأجزاء انحل بلحاظ الأجزاء، هذا يجب عليه تسعة أجزاء أحدها الركوع، فيأتي بالركوع. نعم بعد أن ركع دخل في الركوع، لأن هذا الواجب من الواجبات التي يجب إتمامها لو كانت صحيحة، يتشكل حينئذ علم إجمالي بوجوب الإتمام لهذه الصلاة أو بوجوب الاستئناف لصلاة أخرى. وهذا العلم الإجمالي لا، قبل الشروع في الصلاة يقول لو ركعت يحصل لي هذا العلم الإجمالي بهذا النحو مشروطا بالركوع. قبلي لا بس به. إذن فيكون هذا العلم الإجمالي حاصلا له بعد الركوع، وهو علم إجمالي بين متباينين، وحصوله مبني على أن لا تجري قاعدة لا تعاد هنا، إما بناء على اختيار مسلك المشهور أنه لا تجري قاعدة لا تعاد إلا في موارد النسيان، الترك النسياني لا الترك مع الشك والالتفات ولو كان مؤمنا عنه وغير مقصر فيه، فلا تجري لا تعاد، فلو كان واقعا واجبا يجب الاستئناف صلاته باطلة، فيجب الاستئناف فيتشكل هذا العلم الإجمالي إما بوجوب إتمام هذه الصلاة لأنها صحيحة لو لم يكن السورة جزءا، أو يجب الاستئناف لو كانت السورة جزءا، أو لو اخترنا ذاك المبنى لبعض المحققين خلافا للمشهور في لا تعاد، فنبغي أن نغير المثال من الجزء غير الركني إلى جزء ركني، أو إلى التكبيرة بناء على عدم جريان لا تعاد في موارد الشك في الدخول في الصلاة، في أصل الدخول في الصلاة وعدم دخوله، حيث أن التكبير افتتاح الصلاة، فلو شك فيها شك في الدخول في الصلاة بحسب الحقيقة. هذا حاصل الوجه الذي يذكره المحقق، المانع الذي يذكره المحقق العراقي لتصوير وجوب الاحتياط بالإتيان بالأكثر، وواضح من هذا الوجه أنه يختف من حيث مورده وموضوعه بخصوص الموارد التي يتم فيها هذا المبنى الفقهي، وهو المبنى الفقهي القائل بحرمة القاطع وجوب الإتمام. فالمركبات التي لا يجب فيها الإتمام ولا يحرم فيها قطعها لا يتم في هذا البيان حينئذ، إذ لا حرمة للقاطع فيها، حتى يقال أنه يتشكل علم إجمالي بين حرمة القاطع لهذا الفرد أو وجوب الاستئناف، لأن الفرد لا يحرم قطعه على كل حال. لو لم تكن الصلاة مما يحرم قطعها كان يجوز قطع الصلاة الصحيحة واستئناف فرد آخر، لا لم يتشكل هذا العلم الإجمالي حتى بعد الدخول في الركوع، حتى بعد الدخول في الركوع لم يكن يتشكل لنا علم الإجمالي إما بإتمام هذا الصلاة، لا يجب الإتمام على كل حال، حتى لو كانت السورة لم تكن جزءا لا يجب إتمام هذه الصلاة. المركبات التي ليس فيها حرمة القاطع وجوب الإتمام هذا العلم الإجمالي لا يتولد فيه، فهذا المانع مخصوص بالمركبات التي ارتباطية التي يثبت فيها شرعا وفقهيا حرمة قطعها بعد الدخول فيها صحيحة، كالصلاة وكالحج والعمرة، بناء على أن أتم الحج والعمرة أيضا يستفاد منه مثلا مثل هذا المعنى. وحينئذ لابد من التفصيل في جريان البراءة في موارد الشك في الجزئية بين الشك في جزئية مركب من هذا القبيل فيجب فيه الاتيان بالأكثر والاحتياط، ومركب لا يكون فيه حرمة القاطع فلا يجب فيه الاتيان بالأكثر، نجل البراءة عن الزائد عن الأكثر إلا يتشكل هذا المانع وهذا العلم الإجمالي. هذا حاصل كلام المحقق العراقي في تصوير أصل المانع، ثم بعد أن صور المانع حاول أن يجيب على هذا المانع فيبطله حتى في المركبات التي يحرم فيها القاطع. يأتي إن شاء الله.